السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الفضلاء، قد تقدم معنا أن الصوم عبادة شريفة من أشرف العبادات وأفضلها وأزكاها، وأن أفضل الصوم هو الصوم المفروض، يعني صوم رمضان، وأن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وأن أفضل صوم شهر المحرم هو صوم يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب لأنه الموافق للمعنى اللغوي والموافق لما كان معروفا عند العرب قبل الإسلام وما كان يصومه اليهود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم العاشر إلى أن مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له في آخر حياته أن اليهود تصومه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وهذا يدل دلالة واضحة بينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر ولم يكن يصوم التاسع، فيدل هذا دلالة بينة على أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم. وقد كانت العرب في الجاهلية تصوم يوم عاشوراء وتعظمه وتكسو فيه الكعبة، ثبت هذا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، ولم يأتي دليل يعتمد عليه في بيان سبب صيام قريش ليوم عاشوراء. وقد اجتهد العلماء في هذا، فقال بعضهم إن هذا وصل إليهم من الشرائع السابقة، ومعلوم أن قريشا قبيلة تجارة وكانت تتصل بالأمم، فلعلها رأت هذا في أمة من الأمم ففعلته. وقال بعضهم إن قريشا أذنبت ذنبا عظيما فسألت عنه، فقيل لها إنه لا يكفره إلا أن تصوموا يوم عاشوراء، فصاموا يوم عاشوراء. وكل هذا لم يقم عليه دليل ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وهو في مكة، فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، ف فسألهم عن هذا فقالوا هذا يوم مبارك نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. وكانوا يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم الحلية فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. وهذا الأمر المؤكد إنما كان في سنة واحدة، لأن المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في أول سنة بعد محرم، وأن صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. ومعنى هذا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء أمرا جازما إنما كان في السنة الثانية من الهجرة فقط قبل أن يفرض صيام رمضان. ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء ذاك أن من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك. وصام الناس ذلك اليوم وصوموا صبيانهم. فلما فرض صيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صام ومن شاء ترك، أو ومن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، أو فمن أحب فليصم ومن كره فليدع. وهذا نسخ للأمر بصيام يوم عاشوراء أمر إلزام. وفهم ابن عمر رضي الله عنهما من هذا أنه نسخ للفضيلة، وكان لا يصومه إلا إذا وافق صياما معتادا له. ولذا قال العلماء إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره صيام يوم عاشوراء ثم انقرض هذا القول فلم يقل به أحد بعده. كما أن هناك أقواما حكي عنهم أنهم يقولون ببقاء فرضية صيام يوم عاشوراء وأيضا انقرضوا، فلم يقل أحد بهذا القول بعدهم. فلم يقل أحد ببقاء فرضية صيام يوم عاشوراء ولا بكراهية صيام يوم عاشوراء بعد انقراض القائلين بهذا، بمعنى أنه حصل الاتفاق على أفضلية واستحباب صيام يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء اليوم العاشر فقط إلى أن مات. وكان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يحب أن يخالف أهل الكتاب، فقيل له إن اليهود تصومه. والمعلوم يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن اليهود تصومه، والصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، لكن لما رأوا محبته في آخر حياته لمخالفة أهل الكتاب قالوا له إن اليهود تصومه، أي تصوم العاشر فقط، كأنهم يقولون وأنت تحب مخالفة أهل الكتاب. فقال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، لأن العاشر يعني هو المطلوب صيامه. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده على التخيير. رواه الإمام أحمد وروي موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما فصحيح، وأما المرفوع فمختلف في إسناده، وهو صالح للاحتجاج إن شاء الله. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده، إلا أن هذه الرواية ضعيفة. ولذلك قال العلماء: إن صيام يوم عاشوراء له أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يفرد اليوم العاشر، والحالة الثانية أن يصام التاسع والعاشر، والحالة الثالثة أن يصام العاشر والحادي عشر، والحالة الرابعة أن يصام العاشر والتاسع والحادي عشر. ثم اختلفوا في الأفضل، فقال بعض أهل العلم: أفضل صيام يوم عاشوراء أن يصوم العاشر والتاسع والحادي عشر. لماذا؟ قالوا: لأمرين. الأمر الأول لرواية صوموا يوما قبله ويوما بعده، والأمر الثاني لأنه أكثر فعلا، والقاعدة تقول: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، فيكون الأفضل. ثم صيام التاسع والعاشر، ثم صيام العاشر والحادي عشر. لكن الصواب أن الأفضل في صيام يوم عاشوراء هو صيام التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. ولا شك أن ما يعزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. ثم صيام العاشر والحادي عشر، لأنه يتحقق به مخالفة اليهود، ولرواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ويجوز أن يصوم الإنسان يوما قبله ويوما بعده، لأن صيام التاسع جائز وصيام الحادي عشر جائز، فلا مانع من الجمع بينهما، ولأنه من صيام شهر الله المحرم. وقد تقدم ما يدل على الحث على كثرة الصيام في شهر المحرم. وهل يجوز للإنسان أن يفرد اليوم العاشر بالصيام على أنه عاشوراء؟ يقول العلماء: يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه حتى مات، صام العاشر فقط حتى مات صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على الجواز. لكن هل يكره أو لا يكره؟ الصواب أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته تمنى أن يصوم التاسع، أي عزم على أن يصوم التاسع، وقال أيضا: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وهذا يدل على كراهية إفراده بالصيام، وذلك من أجل مخالفة اليهود. طيب، إذا كان ذلك كذلك، فما الأفضل في صيام عاشوراء هذا العام؟ لأن المعلومة أن شهر محرم لم يدخل بالرؤية، وإنما أكمل شهر ذي الحجة، أكمل شهر ذي الحجة، فكان يوم الثلاثاء أول أيام شهر المحرم بالإكمال. وعلى هذا فيوم عاشوراء هو يوم الخميس، ويوم الأربعاء هو التاسع من محرم، وهذا هو الحكم، لأن الحكم الشرعي أنه إذا لم يرى هلال الشهر فإنه يكمل الشهر السابق ثم يبدأ الشهر التالي له. فلو أن إنسانا صام يوم الخميس فقد صام اليوم العاشر بالنسبة للحكم، لكن الأمر فيه شيء من الاشتباه، لأنه لم يثبت دخول محرم بالرؤية، ولأن العارفين بمنازل القمر يقولون إنها تدل على أن يوم الاثنين هو أول أيام المحرم. ومع أن هذا لا يلتفت إليه في الحكم، إلا أنه يدخل في باب الاحتياط إذا كان الاحتياط سائغا. ولا شك أن الاحتياط لمحرم أو لعاشوراء سائغ، إذ لا مانع منه، فالأفضل أن يصوم الإنسان يوم الأربعاء والخميس للوجهين. أما الأول فهو أنه على الحكم التاسع والعاشر، والأفضل أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر. وأما الوجه الثاني فهو أنه أحوط، فمن صام الأربعاء والخميس فقد صام يوم العاشر على الاحتمالين، إن كان الإكمال صوابا فيوم الخميس هو العاشر، وإن كان الشهر قد دخل قبله فيوم الأربعاء هو العاشر، فيكون قد صام العاشر. فإن صام المسلم هذا العام يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فهو أحسن، فهو أحسن. وكان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن صيام ثلاثة أيام أحسن إذا كان أحوط، وهو هنا أحوط من جهة أنه إذا صام الثلاثاء فهو بالنسبة للحكم هو يوم الثامن من محرم، وهو يوم من أيام شهر المحرم، ويستحب الصيام في شهر المحرم. وإذا كان الشهر قد دخل قبل هذا فيوم الثلاثاء هو اليوم التاسع، فيكون صام التاسع مع العاشر. وعليه لو أن شخصا سألنا فقال ما الأفضل في صيامي لهذا العام، أقول أن تصوم غدا يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس. ولو صمت الأربعاء والخميس فحسن، لأنك تكون إما أنك صمت التاسع والعاشر أو صمت العاشر والحادي عشر، وهذا سائغ. بقي أن أنبه على أن المشروع في يوم عاشوراء هو الصيام فقط، وأن كل ما يفعل في يوم عاشوراء غير الصيام من البدع المحدثة وليس مشروعا. فبعض الناس يجعلون يوم عاشوراء يوم عيد يوسعون فيه على الأسرة وعلى الأبناء ويكتحلون فيه بالإثمد ويغتسلون ويلبسون الثياب الطيبة ويوردون في ذلك أحاديث، وهذه الأحاديث إما موضوعة أو ضعيفة جدا لا يعتمد عليها. ولذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لم يشرع في يوم عاشوراء إلا الصيام، وأن التوسعة على العيال والاكتحال والاغتسال بدع محدثة لم يستحبها أحد من العلماء، كما أنه لا يجوز اتخاذه مأتما وتفعل فيه أمور منكرة، وإنما المشروع أن يصام هذا اليوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. هذا ما أحببت التنبيه عليه فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء وما يتعلق بصيامه لهذا العام. وأما درسنا فكما تعلمون هو في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه، وكنا نتكلم في باب الخيار، فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله من حيث وقفنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة حملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطير مصوت ونحو هذا.
نعم، هذا يا إخوة يسمى عند الفقهاء بخيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة. وعندنا أمران: الأمر الأول اختلاف الصفة، والأمر الثاني الاختلاف في الصفة، ويجب أن نفرق بينهما. اختلاف الصفة معناه أن يصف البائع المبيع بوصف مقصود يزيد به الثمن، ثم لا يجد المشتري هذه الصفة في المبيع فاختلفت الصفة. باعه عبدا على أنه خياط يحسن الخياطة، فلما اشتراه وملكه وجد أنه لا يحسن الخياطة، اختلفت الصفة. أما الاختلاف في الصفة فمعناه أن يختلف البائع والمشتري في ذكر صفة للمبيع. يقول المشتري للبائع: أنت وصفت لي المبيع بأنه كذا، فيقول البائع: أبدا ما وصفت لك المبيع بهذه الصفة. فيختلفان في ذكر الصفة هل ذكرت أو لم تذكر. خيار الخلف في الصفة متعلق باختلاف الصفة، والاختلاف اختلاف الصفة له صورتان: الصورة الأولى اختلاف الصفة في البيع بالصفة، يعني اختلاف الصفة في بيع الغائب بالصفة. تقدم معنا يا إخوة أن جمهور أهل العلم يقولون يجوز أن يباع الغائب بالصفة التي ترفع الجهالة والغرر، فلو أن إنسانا في المدينة باع آخر سيارة وهذه السيارة في مكة ووصفها فذكر موديلها وذكر لونها وذكر ما يتعلق بها واشترى المشتري، ذهب المشتري ليستلم السيارة فوجد الصفة مختلفة، وجد الصفة مختلفة، هذا يتعلق به خيار خلف الصفة. الصورة الثانية أن يشترط المشتري في السلعة الموجودة وصفا مقصودا أو يخبره البائع عن وصف مقصود في السلعة الحاضرة، كأن يشترط المشتري في العبد أن يكون ذا صناعة أي يجيد صناعة ما كالخياطة والحياكة أو حرفة، أو أن يكون كاتبا، أن يكون كاتبا، أو أن الدابة هملاجة. ما معنى هملاجة؟ هملاجة هي التي تسير سيرا حسنا، يقولون تسير في سرعة وسهولة، فهي سريعة طيبة المشي، فإذا ركبها الإنسان يرتاح لأنها سريعة فلا يتأخر عن الناس وتوصله إلى المقصود، وسهلة ذلول ليست صعبة الركوب، هذا معنى هملاجة. وطبعا هذه الكلمة ليست عربية، هذه الكلمة ليست عربية لكن هذا معناها. أو اشترط في الفهد وهو نوع من السباع معروف أن يكون صيودا، صيودا يعني يحسن الصيد، معلم على الصيد ويحسن الصيد، أو يكون معلما، أو أن الطائر مصوت أي له صوت مرتفع، إذا كان من الطيور التي تقتنى لصوتها مثل الديك مثلا يشترط فيه أن يكون مصوتا أي ذا صوت مرتفع. أو يصف البائع المبيع بهذه الصفات ثم لا توجد هذه الصفات في المبيع، ففي هذه الحال يكون له الخيار إن شاء أمسك السلعة وإن شاء ردها. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا اشترط المشتري في المبيع صفة مقصودة مما لا يعد فقده عيبا صح اشتراطه وصارت مستحقة يثبت له خيار الفسخ عند عدمها، مثل أن يشترط مسلما، يعني يشترط في العبد أن يكون مسلما فيبين كافرا، أو يشترط الأمة بكرا أو جعدة أو طباخة أو ذات صنعة أو لبن أو أنها تحيض، أو يشترط في الدابة أنها هملاجة أو في الفهد أنه صيود وما أشبه هذا، فمتى بان خلاف ما اشترطه فله الخيار في الفسخ والرجوع بالثمن أو الرضا به ولا شيء له. قال: لا نعلم بينهم في هذا اختلافا. ولهذا أوردت النص، يعني يحكي ابن قدامة أنه لا يعلم في هذا الخيار خلافا بين الفقهاء. لكن قد يقول لقائل: يعني لاحظنا أن ابن قدامة قال إذا اشترط المشتري في المبيع صفة مقصودة، وهذا سيأتي إن شاء الله، مما لا يعد فقده عيبا، لأنه لو كان يعد فقده عيبا لدخل في خيار العيب، وإنما هنا مما لا يعد فقده عيبا لكنه صفة حسنة يريدها الإنسان. ويشترط لثبوت الخيار في هذه الحال أن تكون الصفة مقصودة يزيد بها الثمن في عادة الناس، أن تكون الصفة مقصودة يعني يقصدها الناس ويريدها الناس ويزيد بها الثمن في عادة الناس. فإذا لم تكن الصفة مقصودة ففاتت فإنه لا عبرة بفواتها، لا عبرة بفواتها. إذا كانت الصفة مما لا يقصده الناس في العادة، كما لو اشترط في العبد أن يكون أميا فبان كاتبا، العادة أنه لا يشترط الناس في العبد أن يكون أميا، والعبد الكاتب أغلى من العبد الأمي. أو اشترط في العبد أن يكون أخرق لا يحسن صناعة فبان يحسن صناعة، هذا لا يلتفت إليه، لأنه كما يقول الفقهاء لم يفته شيء مقصود. الشرط الثاني أن تكون الصفة مما لا يدرك بالمشاهدة إذا كانت العين حاضرة، أن تكون الصفة مما لا يدرك بالمشاهدة إذا كانت العين حاضرة، مثل قال له إن الأمة بكر والأمة موجودة، هذا ما يدرك بالمشاهدة. أو قال له مثلا إن القطع في ماكينة السيارة أصلية، هذا لا يدرك بالمشاهدة، لكن لو كانت الصفة تدرك بالمشاهدة وكانت العين حاضرة وكان المشتري قادرا على الرؤية، مثل قال أبيعك سيارتي هذه الزرقاء ب5000 وهي حمراء، هذا يدرك بالمشاهدة أو ما يدرك؟ يدرك، ولكن يشترط أن يكون المشتري قادرا على المشاهدة، فإن كان أعمى فكأنه لا، يعني كأن السلعة غائبة. فإذا كانت الصفة مما يدرك بالمشاهدة فلا خيار في فوتها، لأن المشتري رأى الفوت ورضي به عند العقد. ولذلك يقول الفقهاء في قاعدة عندهم الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو، الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو، متى؟ إذا كان الوصف يدرك بالمشاهدة. أما إذا كان الوصف لا يدرك بالمشاهدة فإن الصفة معتبرة وللمشتري الخيار. إنسان ذهب إلى حراج السيارات وأراد أن يشتري سيارة، قال له البائع السيارة قطعها أصلية، السيارة قطعها أصلية، واشترى بناء على هذا، ذهب إلى المهندس ففتح المهندس القطع فقال هذه تقليد. اختلف الوصف، له الخيار، إن شاء رضي وأمسك، وإن شاء رد وأخذ الثمن. هذا معنى خيار، يعني الصفة. الشرط الثالث فيه ألا تفوت الصفة إلى أحسن، فإن فاتت الصفة إلى أحسن فلا خيار. بالنسبة للعين الغائبة، قال له أبيعك سيارتي موديلها يعني في عام 2000، عندما جاء ليستلمها وجدها في عام 2005. الأصل في هذا أن فاتت إلى أحسن، فليس له الخيار. قال أبيعك عبدي هذا الأمي، فوجده كاتبا، الأصل في هذا أنها فاتت إلى أحسن فلا خيار. لكن نبه بعض الفقهاء على أمر، فقالوا إلا أن تكون هذه الصفة مقصودة له حسنة بالنسبة له. نعم، الصفة المشترطة بالنسبة لعموم الناس ليست حسنة، لكن بالنسبة له هو حسنة. مثل أن يكون يعني مؤتمنا على أسرار، ويريد عبدا أميا لا يقرأ ولا يكتب، فيشترط في العبد أن يكون أميا، فيجده كاتبا. هنا يقولون بالنسبة له فات إلى أسوأ، فله الخيار، فله الخيار. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولو أخبره بثمن الببيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه.
نعم، يعني المصنف رحمه الله لما ذكر خيار الخلف في الصفة، وبالمناسبة يا إخوة، خيار خلف الصفة تدليس بالقول، تدليس بالقول، لأن البائع يدلس على المشتري بذكر هذه الصفة. ولذلك بعض الفقهاء، بل كثير من الفقهاء، لم يذكروا خيار خلف الصفة اكتفاء بخيار التدليس، لأن هذا نوع من التدليس. والحنابلة يذكرون الخيارين، ويجعلون خيار التدليس خاصا بالتدليس بالفعل كما في المصراة، وخيار خلف الصفة خاصا باختلاف الصفة الذي هو تدليس بالقول. لما ذكر المصنف رحمه الله خيار خلف الصفة وهو تدليس بالقول، ذكر أمرا يتعلق بالتدليس بالقول يتعلق بالثمن، فقال: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. هذا متعلق بما يسميه الفقهاء ببيع المرابحة. وبيع المرابحة معناه بيع ما اشترى بمثل ما اشترى وزيادة، أي أن يقول البائع للمشتري: أبيعك السلعة برأس مالها وهو كذا، وأربح منك كذا، أو زيادة كذا. يقول: أبيعك السيارة برأس مالها أو بما اشتريتها به وهو 5,000 وأربح منك 1,000. يعني صار قيمة السيارة كم؟ 6,000. هذا بيع مرابحة لأنه أخبره برأس المال وما يربح منه فوق رأس المال. وهذا البيع بهذه الصورة جائز باتفاق العلماء، لم يكرهه أحد، لأن بيع المرابحة له صورة أخرى كرهها بعض السلف وليست هذه الصورة. هذه الصورة جائزة عند الجميع ولم يكرهها أحد، لكن اختلفوا هل يحسب في رأس المال الثمن فقط الذي دفعه، أو يحسب الثمن وما أنفقه على السلعة، أو يحسب الثمن وما أنفقه على السلعة وما أضافه إليها من تحسين؟ يعني اشترى السيارة 5,000 ونقلها بسيارة 500 وأضاف إليها أشياء 500، هل يقول له أبيعك هذه السيارة برأس مالها وهو 6,000، أو يقول أبيعك هذه السيارة برأس مالها وهو 5,500، أو يقول أبيعك هذه السيارة برأس مالها وهو 5,000؟ محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه بحسب لفظه، فإن ذكر لفظا يدل على الثمن فلا يجوز أن يضيف إلى الثمن شيئا. إذا قال أبيعك السيارة برأس مالها، فالعرف عند الناس أن الرأس مال هو الثمن الذي دفع، فلا يجوز أن يضيف شيئا. إذا قال أبيعك هذه السيارة بما اشتريتها به، يذكر الثمن فقط ولا يضيف إليه شيئا. إذا قال أبيعك هذه السيارة بما أنفقته عليها، فهذا يشمل الثمن وكل ما أنفق، فيقول مثلا 6,000 كما قلنا في المثال، وهكذا بحسب لفظه، لأن الألفاظ التي تكون بين طرفين، واسمعوا هذا وافهموه، في الحقوق تحمل على فهم السامع لا على نية المتكلم. الكلمات بين طرفين في الحقوق تحمل على فهم السامع لا على نية المتكلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فلو أنك قلت في الحقوق لفظا وعنيت به معنى موريا والسامع يفهم شيئا آخر لا تنفعك التورية، بل على فهم السامع. فيحمل الكلام على ما يدل عليه عرفا، فيجب على المتكلم أن يذكر المعنى الذي يدل عليه عرف وعادة الناس. وكلام المصنف هنا يعني أن البائع لو أخبر المشتري أنه اشترى السلعة بكذا فرأس مالها كذا، ويبيعها عليه بربح كذا أو بزيادة كذا، وتبين أن البائع دلس عليه وخانه وكذب عليه في الثمن فإن المشتري يرجع على البائع بالزيادة وحظها من الربح. يعني مثلا قال رأس مالي فيها 100 وأربح منك 20، فبان رأس ماله 80، يعني تبين أنه كذب. هنا يقول المصنف يرجع المشتري على البائع بالزيادة، الزيادة هنا كم؟ 20، فيرجع بال20 وليس الزيادة فقط، وبحظها من الربح. فننسب 20 الذي هو الربح إلى 100 فتكون 5، فنخصم من الربح 5، وخمس 20 4، فيرجع على البائع 20 التي هي الزيادة و4 التي هي الحظ من الربح، فيأخذ من البائع 24، وليس له الرد. انتبهوا، في هذا الخيار ليس له الرد، وإنما يرجع فقط بما زيد عليه والحظ من الربح وليس له الرد. لماذا؟ قالوا لأن الخلل لم يقع في السلعة، الخلل لم يقع في السلعة، السلعة كما هي صحيحة، وإنما وقع الخلل في الثمن، وقد أمكن تداركه بما ذكرنا، فلا يستحق الرد. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض التابعين. وهناك قول عند الحنابلة أن له الرد، يعني بمعنى أنه يخير بين أن يرجع على البائع بالزيادة وحظها من الربح، وبين أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، وهذا قول عند الحنابلة لكنه ليس المذهب. وقال بعض العلماء وهم الحنفية قالوا يخير بين إمساكها بالثمن الذي اشتراها به وبين ردها إن كانت السلعة قائمة، فإن تلفت لزم البيع المشتري ولا يحط عنه شيء. الحنفية يقولون هنا هو بالخيار، إن شاء أمسكها ولا يرجع بشيء، وإن شاء ردها وأخذ الثمن إذا كانت موجودة، أما إذا تلفت فليس له شيء. وقال بعض العلماء هم المالكية قالوا إن كانت السلعة قائمة يخير بين إمساكها بالثمن الذي اشترى به وبين ردها، مثل قول الحنفية إذا كانت السلعة قائمة، وإن لم تكن قائمة بل فاتت يرجع على البائع بالزيادة والحصة من الربح. فوافقوا القول الأول إذا كانت السلعة فاتت، ووافقوا قول الحنفية إذا كانت السلعة قائمة. والأقرب لقواعد الشريعة والله أعلم هو القول الأول، لأن الأصل أن البيع لازم ولا يفسخ إلا بأمر لا يمكن تداركه، وقد أمكن التدارك بالرجوع بما زيد وبما دخل من الضرر، فيبقى البيع لازما ليس له فيه الرد. نعم.
قال رحمة الله عليه: وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به.
نعم، في الأول يا إخوة البائع دلس على المشتري وكذب على المشتري، هو اشتراها ب80 فقال اشتريتها ب100، هنا يدعي البائع أنه أخطأ على نفسه، يقول أنا قلت لك اشتريتها ب100 وأنا اشتريتها ب120 أخطأت. طبعا الكلام بعد تمام العقد، يعني قال له أبيعك هذه السلعة برأس مالها أو بما اشتريتها به وهو 100 وأربح منك 20، فرضي البائع وأعطى 120، رضي المشتري وأعطى 120 وأخذ السلعة. بعدما ذهب المشتري جاء البائع قال أنا أخطأت على نفسي، أنا قلت لك اشتريتها ب100 وأنا في الحقيقة اشتريتها ب120، فيدعي البائع هنا الغلط في ذكر الثمن ويريد زيادة. هنا اختلف الفقهاء هل يقبل قول البائع في أنه غلط على نفسه، فقال بعض الفقهاء لا يقبل قوله إلا إذا صدقه المشتري، لا يقبل قوله حتى لو جاء ببينة إلا إذا صدقه المشتري. فقال البائع المشتري أنا يا أخي غلطت على نفسي، قلت لك كذا وهي بكذا، قال صادق، أنت صادق في هذا وأنا مصدقك، فهنا يقبل قوله لأن الذي عليه الحق صدقه في هذا. وقال بعض الفقهاء يقبل قوله مع يمينه، فنحلفه أنه غلط على نفسه. وقال بعضهم يقبل قوله إن أقام بينة، إن أقام بينة. والذي يظهر والله أعلم أن قوله يقبل إن حصل واحد من هذه الثلاثة، لأنها كلها معتبرة شرعا في إثبات الحقوق المالية، فإن صدقه المشتري قبلنا قوله، وإن أقسم قبلنا قوله، وإن أقام بينة قبلنا قوله، وإن لم يقع شيء من هذا رددنا قوله، فلا يقبل قوله مجردا. طيب، إن قبلنا قوله وبان أن البائع قد أخطأ على نفسه في الثمن فذكر ثمنا أقل مما اشترى به خطأ، فإن المصنف يذكر أن المشتري بالخيار بين أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع وبين إمساكها وإعطاء البائع الفرق بين الثمن الصحيح وما ذكره. قال أنا أخطأت على نفسي، قلت 100 وهي 120 وثبت هذا وقبلنا القول نقول للمشتري تعال أنت بالخيار، إن شئت ترد السلعة وتأخذ الذي دفعت، وإن شئت تعطي البائع ما أخطأ فيه تعطيها 20. فإن قال قائل لماذا قلتم هنا بالخيار ولم تقولوا في الأول بالخيار، هنا تقول له أن يرد، نقول لأن هذا ضرر يدخل على المشتري لأنه سيدفع زيادة. المشتري رضي بالسلعة 120، الآن ستصبح عليه 140 فقد لا يرضى فيتضرر، فله أن يرد. وإذا رضي رفعنا ضرر البائع بأن يدفع ما غلط فيه البائع. وقال بعض الفقهاء بل يفسخ البيع هنا، يفسخ البيع ليس هنا خيار. لماذا؟ قالوا لأن البائع غير راض بالثمن والمشتري غير راض بالزيادة، فلم يقع الرضا من الطرفين، والرضا شرط في صحة البيع، فينفسخ البيع. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو القول الأول، لأن الرضا وجد عند العقد، وإنما طرأ الغلط فيتدارك بالخيار. يعني نقول الآن حصل الإيجاب والقبول وتم العقد ولا جناية من أحد الطرفين، لم يجني أحد الطرفين جناية ولزم العقد، ثم تبين الغلط وهذا ليس جناية، المشتري ما فعل شيئا، فهنا يأتي الخيار، يأتي الخيار بين أن يرد وبين أن يدفع للبائع ما وقع فيه الغلط. نعم.
قال رحمة الله.
طبعا أصحاب القول الثاني يعني ذكروا استثناء، قالوا إلا أن يتراضيا على شيء، ولذلك لما تأملت المسألة ظهر لي أن القول الثاني سيؤول إلى القول الأول، لأنهم يقولون إلا أن يتراضيا على شيء. طيب إذا تراضيا على الثمن كما هو صح البيع، فلا فرق بين يعني القولين إلا شيئا يسيرا فيما لو اختلف ما تراضيا عليه. نعم.
قال رحمه الله وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.
نعم، إن بان أن المبيع كان مؤجلا يعني اشتراها البائع مؤجلا، يعني اشترى السيارة مؤجلة إلى سنة، والمعروف أن عادة الناس أن الأجل يزاد في به في الثمن، يعني في فرق بين أن تأتي فتشتري سيارة الآن وتدفع القيمة وبين أن تقول للمشتري أدفع الثمن بعد سنة، لن يبيعك السيارة بنفس الثمن، إذن سيكون للأجل أثر في الثمن. فلو أن شخصا ذهب إلى السوق واشترى سيارة بثمن مؤجل 7,000 وجاء إلى شخص وقال أبيعك هذه السيارة بما اشتريتها به وهو 7,000 وأربح منك 1,000 ولم يخبره أنه اشتراها مؤجلة، ولم يخبره أنه اشتراها مؤجلة، ففي هذه الحال للمشتري الخيار بين رد السلعة وإمساكها، وهذا ما في خلاف، هذا ما فيه خلاف،
للمشتري الخيار بين رد السلعة وإمساكها، لكن الخلاف وقع إذا أمسكها، هل يمسكها بالثمن الذي ذكر له؟ قال اشتريت هذه السيارة 7,000 وأربح منك 1,000، إذن كم؟ 8,000. فهل له أن يمسكها وتبقى 8,000 أو يرد أو يأخذ 8,000 أو يمسكها بقيمتها حالة في السوق وليس بالثمن الذي ذكر؟ فنقول هذه السيارة لو بيعت في السوق حالة ليست مؤجلة بكم؟ يقولون 5,000. نقول تمسكها 5,000 والربح بحظه منسوبا إلى قيمة السلعة إلى الزيادة. قولان لأهل العلم، فمنهم من يقول يمسكها بالثمن المذكور في البيع لأنه الذي انعقد عليه العقد، وبعضهم يقول يمسكها بقيمتها حالة رفعا للضرر عن المشتري، رفعا للضرر عن المشتري. فهذا هو يعني المقصود، والذي يظهر والله أعلم أنه إن أمسكها يمسكها بقيمتها حالة وليس بالثمن المذكور، لأنه اشتراها حالة ولم يشترها مؤجلة، فينبغي أن يكون الثمن المعتبر قيمتها وهي حالة وليس الثمن الذي ذكر في العقد. هذا ما يتعلق بالتدليس في الثمن في بيع المرابحة أو الغلط فيه أو ما يتعلق بمسألة التأجيل وعدم ذكره. طبعا كل هذه المسائل الأخيرة متعلقة ببيع المرابحة، ببيع المرابحة. وذكرت لكم أن بيع المرابحة له صورتان، صورة التي ذكرناها وهي أن يبيعه السلعة برأس مالها مع ربح معلوم كما ذكرنا، والصورة الثانية من باب العلم أن يبيعه السلعة بما اشتراها به مجزأ وينسب الربح إلى كل جزء. وسأضرب مثالا، أن يبيعه السلعة بما اشتراها به مجزأ وينسب الربح إلى كل جزء. يقول أبيعك السيارة 5,000 وهو ما اشتريتها به على أن أربح في كل 100 ريالا، على أن أربح في كل 100 ريالا، فنسب الربح إلى جزء من الثمن. فهنا كرهه بعض السلف، بعض الصحابة، وأبطله بعض التابعين، وأجازه الجمهور، وأجازه الجمهور. أما الصورة التي ذكرناها فهي متفق عليها، ولعلنا نقف هنا لنجيب على سؤال أو سؤالين، وغدا إن شاء الله نكمل باب الخيار.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين
آمين.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الشرع إذا غابت الصفة ما بين البائع والمشتري إذا رفض البائع الاعتراف بخلف الصفة؟
طبعا إذا اختلف في الصفة، وهذا كما قلنا الاختلاف في الصفة وليس اختلاف الصفة، هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال: القول قول المشتري مع يمينه، القول قول المشتري مع يمينه، وبعض العلماء قالوا القول قول البائع مع يمينه. وسبب الخلاف: من منهما المدعي ومن المنكر؟ فمن الفقهاء من يقول المدعي المشتري والمنكر البائع، ومن العلماء من يعكس، والظاهر والله أعلم أن القول قول البائع مع يمينه، وسيأتينا إن شاء الله في درس الغد ما يتعلق بدليل لهذا. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، يقول: إذا كان هناك من يبحث عن سلعة وأنا أعرف هذه السلعة أين توجد، وقلت له توجد هذه السلعة بكذا وأنا أزيد على سعرها، هل هذا يجوز؟
أعد السؤال.
يقول: إذا كان شخص يبحث عن سلعة وأنا أعرف هذه السلعة أين توجد، وقلت له توجد هذه السلعة بكذا وأنا أزيد على سعرها، هل هذا يجوز؟
أيضا ما فهمت. أعد.
أنه يبيع ما لا يملك. يقول: إذا كان شخص يبحث عن سلعة،
أيوة،
وأنا أعرف هذه السلعة،
أها،
أين توجد، وقلت له توجد هذه السلعة بكذا وأنا أزيد على سعرها، هل هذا يجوز؟
إذا كان يبيعه هذه السلعة قبل أن يشتريها فلا يجوز، أما إذا كان يخبره فذهب واشتراها ثم باعها له بزيادة فهذا جائز، وإذا توكل عنه وقال أنا أشتريها لك وآخذ منك كذا أتعابا لأني أذهب وآتي فهذا يجوز، فهذا يجوز. هنا ورقة جاءتني يقول أحد الإخوة فيها ثلاثة أسئلة، سؤال يقول: لماذا يعني تقولون بنصرة أهل دماج وتسكتون عن موضوع سوريا؟ وهذا إما أن له أذنا واحدة فقط، أو أنه يعني لم يحضر، وقد تكلمت مرارا في هذا الباب ولم يختلف كلامي بين دماج وسوريا، وبينت الحال في سوريا والحال في دماج، وبينا الفرق بين من ابتلوا بهذا ومن كان خارج هذا، وما يجب على المبتلى وما يجب على إخوانه، وهذا بينته وسئلت عنه ليس في خارج هذا المكان بل في هذا الدرس. وسؤال حول الأوضاع في مصر، وأنا أفتي بأن الوضع في مصر الآن وضع فتنة ينبغي أن يجتنبه الإنسان، وأن يسكن العامة، وأن يؤمروا بالقيام بمصالح البلد، وأن تحرم الدماء على جميع الأطراف، ولا يجوز أن يشجع طرف على قتل طرف. وقد نصحت الذين يقولون إن الذين يقومون بالأحداث في الميادين هذه الأيام من الخوارج بالسكوت عن هذا، وقلت إن الوقت وقت فتنة، وحتى لو كان لرأيكم وجاهة في هذا الباب فإنه لا ينبغي ذكره في هذا المقام، لأن هذا يشجع الناس على قتل بعضهم. فهؤلاء يقال لهم أنتم المرابطون وأنتم المجاهدون ورباطكم خير رباط، وهؤلاء يقال لهم هؤلاء خوارج في قتلهم أجر، والدماء أمرها عظيم في وقت الفتن وفي كل حال. ولذلك الذي أقوله أن الأمر الآن أمر فتنة في مصر، بمعنى أن الرئيس الأول ليس له ولاية، والرئيس الثاني في الحقيقة لم يستقر له الأمر، بل إن كثيرا من الناس ما يعرفون الرئيس الثاني ويصفون غيره بأنه الرئيس، وهو وزير وليس برئيس. فالأمر كما درست المسألة فتنة. ما الواجب؟ الواجب هو أن يسكن العامة وأن يؤمروا بلزوم بيوتهم وعدم تعطيل المصالح والسعي في إقامة مصالح البلد، وأن يسعى العقلاء من أهل البلد في إزالة هذه الفتنة. هذا رأيي الذي ذكرته في هذه المسألة. بقي سؤال سأجيب عنه إن شاء الله في درس آخر، وهو يتعلق بالمظاهرات ولماذا نقول بتحريمها، وإن شاء الله عز وجل سأجيب عن هذا في موطن آخر أو في درس آخر إن شاء الله عز وجل. والشيخ ياسين له بحث في حكم المظاهرات، بحث متين وجيد جدا في بيان حكمها ويعني مناط الحكم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أنكم ستبينوا حكم البيع بعد أذان الجمعة، فأرجو منكم ذكر تفصيل ذلك.
إن شاء الله إن شاء الله، في اليوم الذي وعدنا أن سنجيب فيه في الأسئلة سنجيب عن هذا السؤال إن شاء الله.
يقول:
أن وعدنا أن سنخصص يوما لنجيب عن الأسئلة المتعلقة بالدروس الماضية. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا اختلف أخوان على كلمة ادعى أحدهما أنه سمعها من صاحبه وادعى الآخر أنه ما قالها وحلف كل واحد منهما على ذلك، فما العمل في مثل هذه الحال علما أن هناك من يأمرهما بالمباهلة؟
أولا، لا ينبغي للإخوة أن يصلوا ببعضهم إلى هذه الحال، والإنسان بشر قد يقول الكلمة يخطئ فيها، فينبغي على القائل أن يعود عن كلمته، لا سيما إذا تضرر بها مسلم ولم تكن صوابا، ولو كان يظن عند الكلام أنها صواب وأنها حق، لكن تبين الخطأ فيها، ينبغي عليه أن يرجع عنها ويقول: أنا أخطأت في حق أخي، أنا قلت هذه الكلمة ظننتها صوابا، لكن والله تبين أنها خطأ وأنه بريء منها. وهذا واجب شرعي عليه، لأنه أدخل الضرر على أخيه. وينبغي على الأخ المقول فيه أن يقبل عذر أخيه وأن يحمل أخاه على الوجه الحسن، وأن يتفقا على ما يرفع الضرر ويدفع الفرقة والنزاع، وألا يسمح لإبليس وأعوانه في تضخيم هذه المسألة فتنقلب من كلمة إلى كلمات ومن كلمات إلى عداوات، وهذا لا ينبغي لا سيما لطلاب العلم الذين يستفاد منهم، فإن هذا قد يعوق عن الاستفادة من هذا ومن هذا. وإذا وصل الأمر إلى اليمين فالذي ينبغي أن نعظم الله وألا نحلف إلا بصدق. كان بعض السلف يكون صادقا فيما يدعي فيشتري اليمين وهو صادق، يدفع مالا أو يدفع شيئا حتى يدفع عن نفسه اليمين وهو صادق، فكيف والإنسان يعلم أنه كاذب؟ وكذب أدخل ضرر على مسلم. فينبغي أن نحفظ أيماننا وأن لا ندخل في الأيمان، ثم ينبغي أن نعظم الله، فإذا حلف لنا مسلم نصدقه ولو كان في النفس ما فيها، نكتم ما في النفس فنرضى بالله ونجعل الله في أنفسنا فوق ما في قلوبنا من يقين بالحق الذي لنا ونصدقه. فلو جاء الأخ وأنا قلت لا ينبغي أن نصل إلى هذا، لكن لو جاء وقال والله العظيم ما قلت، صدقه صدقه وطالبه بأن ينفيها حتى يرتفع عنك الضرر. قل ما قلت، أنا لا أطلب منك شيئا، لا أطلب أنك تقول أنا كذاب، ولا أنا أطلب منك، هذه الكلمة الآن شاعت بين الناس، أطلب منك يا أخي أن تقول أنا ما قلت هذا بحق فلان وأكتفي بهذا يرتفع عني الضرر وأنا مصدقك في يمينك. هذا الذي ينبغي وهذا الذي تدل عليه الأصول يعني الشرعية، ولا ينبغي أن نسير مع الشيطان حتى تصبح المسألة من المسائل الكبرى التي يتفرق بها الصف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.